الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في مبحث العنعنة: وصححه وصل معنعن سلم من دلسة راويه واللقاء علم. يتكلم هنا أيضا كما قلت عن البحث تابع للمباحث ما حصل فيه انقطاع الإسناد، وهنا مسألة حصل فيها خلاف طويل ولا زال بين العلم، هي مسألة العنعنة، والعنعنة مأخوذة من عنعن الحديث، يعني مصدر من عنعن الحديث إذا رواه باللفظ عن، إذا رواه باللفظ عن، عن غير بيان بالتحديث والإخبار والسماع، لم يقل حدثني أو قال أو أنبأني أو سمعت أو نحو ذلك، لكن قال عن. فما حكم هذه الصورة إذا قال فلان عن فلان؟ هل هي من باب المقبول ولا من باب المردود؟ قال الحافظ رحمه الله تعالى الحافظ العراقي: وصححوا وصل معنعن، يعني وصل سند معنعن سلم. هذا شرط جميع أهل العلم، صححوا العنعنة بهذين الشرطين، بهذين الشرطين سلم، سلم راويه من دلسة، يعني كلمة راويه متأخرة، سلم راويه من دلسة. الدلسة من اللغة ظلمة، والمقصود به هنا السلامة من التدليس، هو بحث إن شاء الله سيأتي بعد البحث القادم. سلم من دلسة راويه، يعني سلم راويه من التدليس، هذا الشرط الأول من شروط قبول عنعنة، سلامة راوي من التدليس. الشرط الثاني: واللقاء علم، علم وثبت لقاؤه لمن روى عنه، يعني شيخه. وهناك فائدة أشار إليها الإمام البقاعي في اشتراط اللقاء، اشتراط اللقاء لابد أن يكون فيه ثبوت السماع، وإلا مجرد اللقاء فقط، مجرد اللقاء بدون ثبوت السماع ما استفدنا منه شيئا في هذا الأمر، بل يرجع القول الثاني. لكن المقصود هنا باشتراط ثبوت اللقاء، يعني مع إمكان السماع أو وجود السماع، وجود السماع وثبوت السماع أو إمكانه ولو مرة، ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من مرسل الخفي. لأن ما هو المرسل الخفي؟ المرسل الخفي هو رواية عن معاصر لم يلقى، يعني لم يلقى من روى عنه، اثنان متعاصران، لكن ثبت أن هذا الراوي لم يلقى من روى عنه، هذا المرسل الخفي. فمن صعب هذا القول وقول محققين أهل العلم يشترط ثبوت، يشترط ثبوت اللقاء ولو مرة، ولو مرة ليحصل أمن من يعني طبعا ثبوت السماع هذا شرح مني، لكن على حسب ما تكلم الشيخ واللقاء علم، يعني ثبوت اللقاء، ثبوت اللقاء. ويدخل كما قلت في ثبوت اللقاء إمكان السماع أو ثبوت السماع. وهذا المذهب الذي ذكره هنا اللي هو المذهب الأول هو مذهب البخاري ومذهب شيخ علي بن المديني، وقال النووي والمحققين، وقال ابن حجر في النكت: بل هو مقتضى كلام الشافعي في الرسالة. وسيأتي الآن بيان كلامي، مقتضى كلام الشافعي في الرسالة. وعزاه ابن عبد البر الإمام مالك وعامة العلم. وهذه المسألة حصل فيها خلاف ومن طرف الخلاف واحد طرف الخلاف الإمام مسلم الحجاج كما سيأتي الآن الكلام فيه. وممن ناقش الإمام مسلم مناقشة طويلة حكى كلامه واستقر في المناقشة الإمام ابن رشيد الفهري، حيث كتب كتابا اسمه السنم الأبين، السنم الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن، السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين يعني البخاري ومسلم في السنن المعنعن. فيه مناقشة الإمام مسلم في هذا الأمر، مناقشة طويلة قوية بالحقيقة، هو كتاب موجود مطبوع معروف. إذن هذا هو القول الأول، وقال عنه العراقي وبعضهم حكى بذا إجماع من هؤلاء البعض من عبد البر، حيث قال في التمهيد الجزء الأول صفحة 12 أجمعوا على قبول الإسناد المعن عن إذا جمع شروطا ثلاثة. أجمعوا يقصد أهل العلم وأهل الحديث، أجمعوا على قبول الإسناد المعن عن إذا جمع شروطا ثلاثة: عدالة المحدثين واحد، واللقاء، والبراءة من التدليس. هذا كلام مختصر قال وهو قول مالك وعامة أهل العلم. إذن هذه الشروط ثلاثة، الشرط الأول هذا شرط معروف تلقائيا، لابد من أن يكون المعنعن ثقة أو تقول عدلا يجمع أو تقول الراوي ضابط أو نحو ذلك. المهم هذا شرط يعني معروف حصل حاصل، لابد من ثقة وعدالة وضبط هذا الراوي. الشرط الثاني البراءة من التدليس، وهذا متفق عليه. الشرط الثالث الذي فيه الخلاف مع الإمام مسلم هو ثبوت اللقاء. قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: الأحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدليس متصلة بإجماع أهل النقل أو بإجماع أئمة النقل، بإجماع أئمة النقل. هذا الإجماع بالحقيقة اعترض عليه بوجود من خالف كالحارث المحاسبي، وهو من المتكلمين وأيضا منتسب للحديث، وفيه ما فيه في قضايا الاعتقاد كما قال الإمام أحمد: إنما البلية من الحارث، ومعروف فعله في التصوف والزهد، وله كتاب مشهور اسمه رسالة المسترشدين. المقصود أنهم ذكروا خلافه في هذا الأمر في كتاب له اسمه فهم السنن. والحارث المحاسبي متوفى في سنة 243، وأجيب عن هذا الإشكال باحتمال وجود الإجماع بعد تلك المخالفة، احتمال استقرار الإجماع بعد ذلك أو بعد انقراض الخلاف المذكور. ممن حكى أيضا هذا الإجماع أبو عمرو الداني، الإمام الكبير المقري أبو عمرو الداني، في رسالة له في علوم الحديث، وسيأتي الآن كلامه. وكذلك ذكره الخطيب في الكفاية، وزاد الحاكم أيضا، زاد الحافظ الحاكم الإمام الحاكم كما ذكرت الآن في قراءة كلامي. إذا عندنا الآن ممن ذكر هذا الإجماع ابن عبد البر والحاكم والخطيب البغدادي وأبو عمرو الداني. ثم قال: ومسلم لم يشرط اجتماع، يعني لم يشترط مسلم اللقاء أو ثبوت اللقاء، بل قال: لكن تعاصرا. اشترط المعاصرة،
أو إن شئت أن تقول إمكان اللقاء وليس ثبوت اللقاء. إذن البخاري ومن قبله من الأئمة ومن مشى على مذهبه يشترط ثبوت اللقاء. مسلم يشترط المعاصرة وإمكان اللقي أو إمكان اللقاء. وادعى الإمام مسلم أن قائل ذلك القول باشتراط اللقاء قوله مخترع لم يسبق قائله إليه. قال لنا مسلم في المقدمة: وقد تكلم بعض منتحل الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول نقل الآن المقدمة مباشرة دون واسطة، بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا. يعني المسلم يقول الأفضل أني ما أذكر قول القائل هذا. من هذا القائل؟ هل هو البخاري؟ يستبعد أن يكون هذا البخاري، استبعد أن يقول مسلم هذا الكلام في شيخه الإمام البخاري الذي كان يقول له يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب المحدثين. يقول أيضا هنا في المقدمة، في المقدمة: إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته. يعني قد يكون هذا القول ضعيف، أنت تراه ضعيفا والأفضل ألا ترد عليه، لأنك لو ردت عليه لانتشر. ومسلم يقول هذا عن هذا القول، يعني يقول عمن اشترط هذا الشرط أنه قول ضعيف أو لا اطراحه وتركه. ثم بعد كلام له في هذا الضرب بنفس هذه الطريقة: وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته. طبعا يستحيل أن يقول هذا الكلام عن شيخ البخاري. زعم أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان، يعني وقد أحاط العلم بأنه قد كان في عصر واحد. المهم يقصد من هذا الكلام أنه لا يقبل. من هو هذا القائل؟ هل هو البخاري؟ يستبعد جدا أن يكون مسلم يرد على شيخ البخاري بهذه الصورة. هل هو علي بن المديني؟ أيضا يستبعد، لأن علي بن المديني شيخ البخاري وشيخ مسلم. فيقولون بأن يحتمل أن يكون هذا القائل شخص أراد أن يستفيد من كلام البخاري ويستغل كلام البخاري وكلام شيخ ابن المديني في اشتراط اللقاء في إبطال العمل بالآثار والطعن في الأحاديث ورد المرويات الصحيحة. وهذا الكلام قاله شيخ الخضير في عدة دروس في عدة مواضع في شروحاته، سواء على الباعث او على الالفيه او في مواضع اخرى. وهذا يعني لعله اختيار حسن، وان كانت الادله لا تعضده الا بنوع كما قلت من يعني المعذره، لكن الواضح انه يستبعد جدا ان يتعامل مسلم مع شيخيه بهذا الكلام او هذا الاسلوب، يستحيل او يتعامل او هذا من المحال. فيقول مسلم وهات مسلم عقد بابا، باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن في مقدمة صحيح. باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن. يقول وهذا القول يرحمك الله، يتكلم على الشخص الذي طلب منه أن يكتب له كتابا في الحديث، هذا القول يرحمك الله في الطعن بالأسانيد قول مخترع، قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن لقاؤه والسماع منه. إذن هو يشترط إمكان اللقاء وجواز اللقاء ولوجود المعاصرة. طبعا هذا إن لم يثبت عكس ذلك سواء من ناحية العقل أو من ناحية النقل. يعني قد يكون واحد في ذات العصر مثلا في بلاد ما وراء السند واحد في الأندلس، فهذا لابد أن يأتي دليل عن أن هذا لقي ذلك. أو من ناحية النقل أن فلانا لم يلقى فلانا كما ذكرنا لكم في الكلام على المرسل الذي يرد به المقاطعة إلى آخر كلام مسلم. فما الحل في ذلك أو ما توجيه هذا الكلام؟ الإمام ابن كثير يقول في الباعث أو في اختصار يوم الحديث قيل إنه يريد البخاري والظاهر أنه يريد علي بن المديني. هذا كلام ابن كثير، فإنه يشترك ذلك في أصل صحة الحديث. أما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة وإنما يلتزم ذلك في الكتاب الصحيح. يقول ابن كثير أن البخاري لا يلتزم هذا في كل حديث صحيح وإنما شدد على نفسه واحتاط نفسه في كتابه الصحيح المسلم المختصر الذي هو بين أيدينا صحيح البخاري. هذا كلام ابن كثير، لكن هذا الكلام رده الحافظ ابن حجر وهو الخبير بكتاب البخاري. يقول حافظ ابن حجر في النكت في الثاني صفحة 595 أن هذا القول أن من قال هذا القول أخطأ في هذه الدعوة، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري. يعني حافظ حجر يقول هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري اللي هو ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة. يقول فقد أكثر يعني البخاري من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك، يعني في كتاب التاريخ الكبير إذا لم يوجد هذا الشرط على هذه الحديث ورده. يقول ابن حجر وهذا المذهب هو مقتضى كلام الشافعي في الرسالة، وذكر كلام الشافعي في الرسالة. من كلام الشافعي في الرسالة يقول ابن حجر فذكر أنه إنما قبل العنعنة لما ثبت عنده أن المعنعن غير مدلس وإنما يقول عن فيما سمع. يقول حافظ ابن حجر فأشبه ما ذهب إليه البخاري من أنه إذا ثبت اللقي ولو مرة حملت عنعنة غير المدلس على السماع، مع احتمال أن لا يكون سمع بعض ذلك أيضا. يقول حافظ ابن حجر والحامل للبخاري على اشتراط ذلك تجويز أهل ذلك العصر الإرسال. يعني كان الإرسال في العصر الأول شيء موجود، فلو لم يكن مدلسا وحدث عن بعض من عصره لم يدل ذلك على أنه سمع منه، لأنه وإن كان غير مدلس فقد يحتمل أن يكون أرسل عنه لشيوع الإرسال بينهم يعني في ذلك العصر، فاشترط أن يثبت أنه لقيه وسمع منه ليحمل ما يرويه عنه بالعنعنة على السماع، لأنه لو لم يحمل على السماع لكان مدلسا والغرض السلامة دون التدليس. فتبين رشحان مذهبه، يعني تبين رشحان مذهب البخاري. قال وأما احتجاج مسلم، يعني حافظ ابن حجر سيجيب، أما احتجاج مسلم على فساد ذلك لأن لنا أحاديث اتفق الأئمة على صحتها، هذا كلام مسلم الذي في المقدمة ولم أقرأه، ومع ذلك ما رويت إلا معنعنة ولم يأتي في خبر قط أن بعض رواتها لقي شيخه. الحافظ ابن حجر يقول فلا يلزم من نفي ذلك عنده نفيه في نفس الأمر. يعني حافظ يعني المسلم قال أنه هذا لا يوجد، لكن هل في الواقع هذا لا يوجد؟ لا، ده هذا موجود حتى في صحيح مسلم. يعني صحيح مسلم في المقدمة نفى وجود التصريح بالسماع عن بعض الرواة في المقدمة، ومع ذلك هو في صحيحه روى عدة أحاديث عن ذلك الشخص صرح فيها بالتحديث والسماع. يقول قد ذكر علي بن المديني في كتاب العلل أن أبا عثمان المهدي لقي عمر وابن مسعود وغيرهما، وروى عن أبي بن كعب، وقال في بعض حديثه حدثني أبي بن كعب. وقد قطع مسلم بأنه لم يوجد في رواية بعينها أنه لقي أبي بن كعب. يعني مسلم في مقدمة الصحيح ذكر أمثلة كثيرة لم أقرأها، من ضمنها هذه أن أبا عثمان النهدي لم يلقى أبي بن كعب، ومع ذلك فقد ذكر علي بن المديني كتاب العلل ما يدل على لقيه أو سمع منه. وأعجب منه أن وجدنا بطلان بعض ما نفاه في نفس صحيحه، في نفس صحيح مسلم، وذكر أمثلة على ذلك. الحافظ بن الصلاح لما ذكر كلام مسلم قال وفيما قاله مسلم النظر، فيما قال مسلم نظر. قال الزرقاني في شرح على البيقونية في قضية اشتراط المقاء أي لأنهم كثيرا ما يرسلون عمن عاصروه. كان هذا الأمر كان مستساغا، الإرسال عن معاصر ولم يلقوه، يعني حتى ولم يلقوه فإنه لا مانع عندهم إرسال عنه. فاشترط لقيهما لتحمل عنعنة على السماء، يعني اشترط اللقاء بين التلميذ والشيخ لتحمل بعد ذلك العنعنة على السماع في كل ما يأتي. إذن هذا القول الثاني، ومسلم لم يشرط اجتماع، يعني لم يشرط اجتماع لكن تعاصرا. لماذا قال مسلم هذا؟ إحسانا للظن بالثقة أو بالراوي الثقة. القول الثالث وقيل يشترط طول صحابة، يعني يشترط القول الثالث طول الصحبة، طول الصحبة. وهذا قول لأبي المظفر السمعاني، قول أبي المظفر السمعاني المتوفى في سنة 89 بعد 400. يعني هذا الشرط أشد من شرط البخاري وابن المديني، اشتراط طول الصحبة وليس مجرد اللقاء، وليس مجرد هو لقياه فسمع منه مرة، لا، طول الصحبة. ولم يحدد هذا الطول كيف ينتهي أو إلى من ينتهي. هذا الشرط، هذا القول الثالث. الرابع وبعضهم شرط معرفة الراوي بالأخذ عنه، وهذا قول لأبي عمرو الداني وأبي الحسن القابسي، حيث قال أن يدركه إدراكا بينا. هذا شرط صرح به أبو عمرو الداني كما قلت في رسالتي في علوم الحديث واسمها الملخص، اشترط أن يدركه إدراكا بينا، يعرف الراوي بكثرة الأخذ عن شيخه وملازمته. هذا معنى الإدراك البين، إدراك بين يعرف بكثرة الأخذ عن شيخه وملازمته. ثم القول الخامس وهو نقله الرمهرمزي في كتاب المحدث الفاصل عن بعض المتأخرين من الفقهاء، القول الخامس كل ما أتانا منه منقطع، كل ما أتانا منه منقطع. وهذا قول كما ترون في غاية التشدد، في غاية التشدد، يعني يرد كل العنعنات، كل ما أتانا منه منقطع، يعني لعدم صراحة كلمة لفظة عن في مطلق التحمل فضلا عن خصوص السماع. قد جاء عن السلف إطلاق كلمة عن في مجرد الحكاية، يعني هناك مواقف يجزم الإنسان أن هذا الشخص لم يلقى من يروي عنه يقينا، ومع ذلك يذكرها هذه الرواية، يذكر فيها عن فلان، كما ذكر ابن أبي خيثمة عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص أنه خرج عليه الخوارج فقتلوه، خرج عليه خوارج فقتلوه، فيروي عن أبي الأحوص. إذن هذا لابد أن يكون حكاية، لأن أبا الأحوص لم يحدثه بعد مقتله، لم يحدثه بعد موته، فهنا استعمال عن والمربي ده حكاية قصة حصلت أو موقف حصل، ولا يقصد به التحديث. إذن عندنا الآن عدة أقوال. حافظ ابن حجر يقول: من حكم بالانقطاع مطلقا شدد، اللي هو القول هذا الذي معنى القول الخامس. يقول الحافظ ابن حجر: من حكم بالانقطاع مطلقا شدد، ويليه من شرط طول الصحبة أو من اكتفى بالمعاصرة سهل، يعني عفوا، ويليه من شرط طول الصحبة، يعني هذا أشد في الشروط، وفي المقابل من اكتفى بالمعاصرة فقد سهل كما فعل مسلم. والوسط الذي يقول ابن حجر ليس بعده إلا التعنت مذهب البخاري ومن وافقه، هذا الوسط الذي ليس بعده إلا التعنت، يعني بين طرفي نقيض، تسهيل تشديد ووسط. يقول: وما أورده مسلم عليهم من لزوم رد المعنعن دائما لاحتمال عدم السماع ليس بوارد. لماذا؟ لأن المسألة مفروضة في غير المدلس، في غير المدلس، المسألة مفروضة في غير المدلس، ومن عنعن ما لم يسمعه فهو مدلس، من عنعن ما لم يسمعه هو مدلس. إذا هذه الآن مسألة فيها كما ترون هذه الأقوال الخمسة، ما بين متساهل وما بين متشدد وبين متوسط، والذي عليه جماهير المحدثين والمحققين هو مذهب الإمام البخاري وشيخ علي بن المديني، باعتماد تصحيح العنعنة بشرطين: سلامة الروي من التدليس، وثبوت اللقاء ولو مرة واحدة. ثم يقول في مسألة ملحقة بها، مسألة الحديث المؤنن، خذنا المعنعن، معنى الآن المؤنن الذي يقول فيه الراوي أن فلان قال كذا، كنا نتكلم فلان عن فلان، هنا فلان أن فلانا قال كذا أو فعل كذا. يقول فيها: وحكم أن حكم عن، فالجل سووا، يعني سووا بينهما، حكم أن حكم عن، يعني في الحكم لها بالاتصال، هذا القول الأول، جل العلماء سووا بينهما طالما توفر فيها الشرطان: الأول براءة من التدليس، الثاني اللقاء، ثبوت اللقاء أو إمكان المعاصرة أو المعاصرة على الخلاف. يقول: فالجل سووا. قال ابن الصلاح: روينا عن مالك رضي الله عنه أنه كان يرى عن فلان وأن فلانا سواء، عن فلان وأن فلانا سواء. وحكى ابن عبد البر عن جمهور العلم أن عن وأن سواء. يقول: وللقطع نحى البرديجي، الإمام البرديجي الحافظ الثقة المأمون كما قال الدرقطني جبل، نقل كلامه ابن عبد البر حيث قال في التمهيد: وقال البرديجي أن محمولة على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من طريق آخر. ابن عبد البر لما ذكر هذا قال: وهذا عندي لا معنى له، لا معنى له. لماذا؟ قال: لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي، الإسناد المتصل بالصحابي سواء قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك سواء عند العلماء. يعني طالما هذه المسألة مشت في قول الصحابي أن أو عن أو قال كله سواء، فكذلك من دون الصحابي لا مانع أن يحمل على ذلك. إذن هذا القول الثاني في المؤنن، قول الحافظ الوقت البرديجي المتوفى في سنة 1300، يقول: والقطع يعني حكم يحكم عليه بأنه منقطع وغير متصل، نحى البرديجي يعني ذهب البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج، يعني حتى يتضح ويظهر أنه متصل في التخريج، يعني إذا خرجناه وجمعنا طرقه يظهر أنه متصل في إسناد آخر، يعني من طريق أو من رواية أخرى عند تخريج الحديث. قال ومثله رأى ابن شيبة. قال الفعل ابن الصلاح، يعني قال ابن الصلاح، يعني فيما فهمه من كلام الحافظ يعقوب ابن شيبة، رأى ابن شيبة والحافظ يعقوب ابن شيبة ترجمه الذهبي في السير، قال يعقوب ابن شيبة للصلت ابن عصفور البصري، قال الحافظ الكبير الثقة أبو يوسف السدوسي البصري ثم البغدادي صاحب المسند الكبير العديم النظير، يعني يعقوب بن شيبة له مسند كبير. لماذا هذا الكتاب عديم النظير؟ يقول المعلل. لماذا المعلل؟ يعني يروي الأحاديث ويذكر علها، يذكر علها علة العلة. وقبل ذلك كما سأذكر ذهب الآن أنه يذكر سيرة الصحابي مستوفاة، ثم يذكر ما رواه الصحابي عمر، يذكر سيرة عمر وما رواه عمر من الأحاديث والروايات، ويوضح على الأحاديث ويتكلم عن الرجال ويجرح ويعدل بكلام مفيد عذب شاف، بحيث إن الناظر في مسنده لا يمل منه. فعلا مسند بهذه الطريقة يقول في نحو تم منه نحو 30 مجلدا. من العجائب أن الأزهري قال: بلغني أنه كان في منزل يعقوب بن شيبة 40 لحافا، في 40 لحاف أعدها لمن كان عنده من الوراقين الذين يغيضون له المسند، اللي ينسخون له المسند، والوراقون بينما عنده أيمين نايمين عنده 40 واحد عندهم 40 لحافا. وظهر منه مسند العشرة ومسند بن مسعود وعمار والعباس وعتبة بن غزوان وبعض الموالي ومسند علي، ولكن للأسف الشديد قال الذهبي أيضا قل من روى عنه، يعني قل من روى عن يعقوب بن شيبة، لأن يعقوب بن شيبة الإمام أحمد تكلم فيه لأنه كان يتهم بالوقف في القرآن، بالوقف في مسألة القرآن الكريم، فالإمام أحمد تركه وفق الإمام أحمد له لشد، له أثر كبير جدا في الرواية عنه، فلذلك قل من روى عنه. على كل حال يوجد من مطبوع من مسنده مسند عمر، يوجد مطبوع من مسنده من هذا مسند يعقوب بن شيبة، مسند عمر بن الخطاب حققه الكمال يوسف الحوت، فتستطيع أن ترى مثالا لهذا الكتاب على ما ذكره الذهبي. وكما سمعت يعني هذا الكتاب له شأن، لو كمل يقول لكان في 100 مجلد. وانا اقول على غرار هذا الكلام كتاب تهذيب الآثار للطبري، كتاب تهذيب الآثار للطبري، ما قلناه هنا في مسند يعقوب بن شيبة تستطيع أن تقوله وتزيد عليه في كتاب الطبري تهذيب الآثار، وأيضا يتكلم على التعارض والترجيح ويتوسع ما شاء الله، ومطبوع منه عدة أجزاء، مطبوع منه عدة أجزاء. يعني إذا لم تجد كتاب يعقوب بن شيبة فكتاب الطبري في الآثار موجود. نرجع إلى موضوعنا. يقول ابن الصلاح يعني فيما فهمه من كلام يعقوب بن شيبة: ومثله رأى ابن شيبة كذا له، يعني كذا لابن الصلاح، ولم يصوب صوبه، يعني لم يعرج ولم يهتدي لمقصود يعقوب ابن شيبة. ذكر هذا الحافظ العراقي في شرحه قال فيما حكاه ابن الصلاح أنه ذكر ما رواه أبو الزبير عن محمد بن الحنفية عن عمار، يعني ماذا قال يعقوب بن شيبة في عن وأن، ذكر ما رواه أبو الزبير عن محمد بن الحنفية عن عمار قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي السلام، فجعله يعقوب بن شيبة مسندا موصولا. هنا موجود كلمة عن محمد بن حنفية عن عمار. وذكر رواية قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن ابن حنفية أن عمارا مر، أن عمارا مر. إذا الرواية الأولى يروي ابن حنفية عن عمار مباشرة، وابن حنفية ليس مدلس فحمل هذا على اختصار. هنا عن ابن حنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فجعل هذا من المرسل من حيث كونه قال إن عمارا فعل ولم يقل عن عمار. فالحافظ ابن الصلاح ظن أن يعقوب بن شيبة يفرق بهذا بين عن وأن، ولكن فعل الحافظ يعقوب بن شيبة صحيح ولا يفرق بينهما كما ظن ابن الصلاح. يقول الحافظ العراقي أن ما فعله يعقوب صواب وعليه عمل الناس، وهو لم يجعله مرسلا من حيث أن لفظ أن، وإنما من حيث أن لفظ أن، يعني ليست المشكلة في كلمة أن هي تدل على انقطاع، وإنما من حيث أنه لم يسند حكاية القصة إلى عمار، لم يسند حكاية القصة إلى عمار، فهو ابن الحنفية في هذا اللفظ لم يدرك القصة ولم يرويها بلفظ عن الذي فيه الاتصال، بل قال أن عمار، وإلا فلو قال إن عمارا قال، يعني قال له مررت بن سلم لما جعله مرسلا، فلما أتى به بلفظ أن عمارا مر كان محمد بن حنفية والحاكي لقصة لم يدركها. لما أتى بهذا اللفظ كان محمد بن حنفية يحكي قصة لم يدركها، لأنه لم يدرك مرور عمار بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان نقله لذلك مرسلا. قال: ثم بينت ذلك بقاعدة يعرف بها المتصل من المرسل بقوله، وهي من الزوائد، حيث قال هنا: قلت، يعني قال العراقي في 143: الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدم يحكم له بالوصل كيفما روى، بقال أو عن أو بأن فسواء. إذن هذه قاعدة الآن يذكرها الحافظ العراقي، تفصيلها يقول فيها أن الراوي إذا روى حديثا فيه قصة أو واقعة فإن كان أدرك ما روى فحكمه الاتصال، لا إشكال في ذلك، إن كان أدرك ما روى، وإن كان لم يدرك تلك الواقعة فهو مرسل صحابي، يعني إذا كان الراوي صحابيا فهو مرسل صحابي، كما قلنا الصحابي يروون عن بعضهم، الصغير يروي عن الكبير والكبير يروي عن غيره إذا كان مشغولا إلى غير ذلك. وإن كان الراوي تابعيا فهو منقطع، يعني في هذه الصورة فهو مرسل، وإن روى التابعي عن الصحابي قصة روى عن هذا الجزمي الذي معنا روى التابعي عن الصحابي قصة أدرك وقوعنا كان متصلا يعني قصة أدرك حصل الصحابي وأدرك هذا التابعي وقوعها كان عن أو أن متصلا سمع اتصال وإن لم يدرك وقوعها وأسندها إلى الصحابي أسندها إلى الصحابي يعني الصحابي حدثه بها كانت متصلة وإن لم يدركها ولا أسند حكايتها إلى الصحابي فهي منقطعة لم يدركها ولم يسند رواية عن الصحابي لم يقل له الصحابي كذا بل أتى بلفظ لا يدل على ذلك فهي منقطعة كان ما كان كرواية ابن الحنفية الثانية عن عمار يقول هو لابد من اعتبار السلامة من التدليس في التابعين ومن بعدهم إذا مرة الثانية يقول قلت الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدمه يعني براءة من التدليس يحكم له بالوصل كيفما روى بقال أو عن أو بأن فسواء يعني فسواء فهذا كله سواء قال عن أو أن أو قال بالشرط الذي ذكره وعلى الصورة التي ذكرها لو أدرك الراوي أو التابعي هذه القصة أو رواها عن الذي أدركها فهذا لا إشكال فيه أما إذا لم يدركها ولم يحدثه من أدركه بها فتحمل عندئذ أن على الانقطاع لهذا السبب وهذا واضح يقول وما حكى عن أحمد ابن حنبل يعني وما حكى من الصلاح أن أحمد ابن حنبل يرى هذا وقول يعقوب على ذا نزلي ما هو الكلام أحمد ابن حنبل في هذه المسألة أو ما مثاله قال ذكر الخطيب في الكفاية إسناده إلى أبي داود قال سمعت أحمد قيل له إن رجلا قال عن عروة أن عائشة عن عروة أن عائشة قالت يا رسول الله وعن عروة عن عائشة هل هما سواء يعني عروة أن عائشة عن عروة أن عائشة قالت وعن عروة عن عائشة هل هما سواء قال أحمد كيف هذا سواء ليس هذا بسواء ليس هذا بسواء قال العراقي وإنما فرق أحمد بين اللفظين لأن عروة في اللفظ الأول لم يسند ذلك إلى عائشة لم يقل قالت لي عائشة أو قالت عائشة ولا أدرك القصة فكانت مرسلة وأما اللفظ الثاني فأسند ذلك إليها بالعنعنة فكانت متصلة وطبعا عروة ليس بمدلس يقول العراقي وما حكى عن أحمد بن حنبل يعني وما حكى من الصلاح عن أحمد بن حنبل وقول يعقوب يعني يعقوب بن شيبة على ذا نزل يعني على هذا التفصيل الرائق والجيد ثم يقول وكثر استعمال عن في ذا الزمن كان هذا كلام ابن الصلاح كثر استعمال كلمة عن عند المتأخرين في هذا الزمن يعني بعد 500 طبعا الصلاح متوفى في سنة 43 بعد 600 43 بعد 600 يقول وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة يعني يستعملونها المتأخرون في الإجازة يقول عن فلان ولا يريد بأنه حدثه وإنما أجازه يقول وهو بوصل ما قمن أو قمن إذا قلنا قمن لمراعاة الشطر الأول الزمن قمن في ذا الزمن قما، وإلا فيجوز فيها قما وقم، يعني هو جدير بالوصل وحقيق بالوصل، لكنه نوع وصل، نوع وصل، وهو بوصل ما، يعني بنوع وصل قم جدير بنوع وصل. ابن الصلاح يقول في بحث العنعنة: وكثر في عصرنا وما قاربه بين المنتسبين الحديث استعمال عن في الإجازة، فإذا قال أحدهم قرأت على فلان عن فلان أو نحو ذلك، فظن به أنه رواه عنه بالإجازة، ولا يخرجه ذلك من قبيل اتصال على ما يخفى، قل والله أعلم. وقال أيضا في أقسام التحمل في ألفاظ الأداء، هذا سيأتي في لمن تحمل بالمناولة، قال: وكثيرا ما يعبر الرواة المتأخرون عن الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ المسمع بكلمة عن، فيقول أحدهم إذا سمع على شيخه بإجازته عن شيخه: قرأت على فلان عن فلان، قرأت على فلان عن فلان، ففلان الثاني هذا يروي عن من يروي عنه بالإجازة، وذلك قريب فيما إذا كان قد سمع منه بإجازة عن شيخه إن لم يكن سماعا فإنه شاك. وحرف عن مشترك بين السماع والإجازة، صادق عليهما والله أعلم. انتهى من المقدمة مع التقييد. السيوطي رحمه الله تعالى يقول في التدريب: أي فليس له، فليس له أي استعمال المتأخرين عن عنا في مصنفاتهم عن فلان أو ذكر فلان، ليس له حكم الاتصال. يعني أنت الآن تصنف الآن في القرن الرابع عشر، تقول قال البخاري أو عن البخاري، متى يكون بهذه العنعنة حكم الاتصال؟ إذا كان لك إجازة من شيخك متصلة البخاري، تقول عن فلان أن البخاري قال كذا، متى تحمل عن هذا على الاتصال الإجازة؟ إذا كان اتصال أقصد بمعنى إذا كان شيخك له إجازة متصل البخاري، فيكون هنا عن فيها نوع اتصال. إذا لم يكن شيخك إجازة فلا يكون لها اتصال، بل تكون حكمه منقطع. قال الحافظ في النكت في صفحة 586 في الكلام على نظم عن: أما المتأخرون وهم من بعد 500 وهلم جرى فاصطلحوا عليها للإجازة، فهي بمنزلة أخبرنا، لكنه إخبار جملي، الإخبار في الجملة، وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهو الوصل ما قمن أو قمن. ولعلنا نقف عند تعارض الوصل والإرسال، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم.